وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير ذكرت في المحاضرة السابقة أن النجاشي يظهر من بعض مواضع كتابه أنه لا يروي عن غير الثقة، وذكرت موضعا وهو أنه في ترجمة علي بن محمد ابن الزبير، هذا اشتباه كان، ليس في ترجمة الاستدراك، هذا ليس في ترجمة ابن الزبير كلا، وإنما ذكر ذلك في ترجمة أحمد ابن محمد ابن عبيد الله ابن الحسن الجوهري. رقم الترجمة في رجال النجاشي 207، وذكر هذا المطلب أيضا في ترجمة محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبيد الله ابن البهلول، رقم الترجمة 1059، ولعله ذكر ذلك في مواضع، إذا واحد يتبع لعله ذكره أيضا في مواضع. المهم أنا استدراك انتهى، اشتباه ذكرت قلت في ترجمة محمد علي بن محمد ابن الزبير القرشي كلا، وإنما هنا أرجع إلى صلب الموضوع. كان كلامنا في أن العملة المغشوشة هل يلزم إتلافها؟ قد يستشهد على ذلك بروايتين، كما الشيخ في المكاسب أشار إلى هاتين الروايتين. الرواية الأولى رواية موسى ابن بكر الواسطي، ذكرنا أن الكلام عنها يقع تارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند قلنا الشيخ الكليني رواها بسنده إلى موسى ابن بكر، في الطريق كان يوجد إرسال أي واحد عن بعض أصحابنا، واثنين ماذا عن سجاده، وهذا لم يوثق، إذن مشكلتان موجودة. قلنا أنه يمكن التعويض بطريق الشيخ الطوسي لأنه روى الرواية ماذا في التهذيب، ابتدأ السند بموسى ابن بكر الواسطي، فالطريق المذكور في الفهرست وهو طريق صحيح إلى الواسطي يمكن التمسك به فيثبت صحة الطريق، لا مشكلة من هذه الناحية إن شاء الله تعالى، ولكن تبقى مشكلة الواسطي نفسه، كيف نثبت توثيقه؟ قلنا إما أن نثبت توثيقه برواية كله كبابا ببيان المتقدم، وتقدم التعليق على ذلك. ثم قلنا الأجدر التمسك ببيانين، البيان الأول أن نقول هو ممن روى عنه أحد الثلاثة، ابن أبي عمير روى عنه، وقلنا على أنه في سند الشيخ في الفهرست ابن أبي عمير هو الذي روى ماذا عن موسى ابن بكر الواسطي بطريق معتبر بناء على تمامية هذه الكبرى كما نميل إليه، إذا لا إشكال، بس هذا مبنائي. محاضرتنا الجديدة من الآن البيان الثاني أريد أذكره لإثبات وثاقة موسى ابن بكر الواسطي، إذن محاضرتنا من الآن سوف تشرح إن شاء الله الطريق الثاني، التمسك برواية ذكرها الشيخ الكليني في الكافي في باب الميراث في كتاب الميراث. أقرأ لك ماذا الرواية إن شاء الله تعالى. رواها الشيخ الكليني عن حميد ابن زياد عن الحسن ابن محمد ابن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن باكر، فقال لي: هذا سماعي من موسى بن باكر، وقرأته عليه، فإذا فيه موسى بن باكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال، في بعض المصادر في بعض النسخ موجود بين شريطين صفوان، قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. انتهت الرواية. كتاب الكافي الجزء السابع صفحة 97 باب ميراث الولد مع الزوج، الحديث رقم 3. وسند الرواية لا بأس به، حميد ابن زياد من أهالي نينوى، من فقات من مشايخ الثقات للشيخ الكليني، يروي عنه ليس بالقليل، ما في أي مشكلة. الحسن ابن محمد ابن سماعة والثقة أيضا، هذا ما في مشكلة. والمفروض أن هذا الحسن ابن محمد ابن سماعة يقول: دفع إلي صفوان. إذن السند ما في مشكلة، تعال المن إلى الدلالة، في الدلالة في المضمون الرواية هكذا ورد عن صفوان: دفع كتاب لموسى ابن باكر، دفعه علما إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة، وقال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. المناسب قال ماذا؟ من هو فاعل قال؟ قلت لك بين شريط في بعض هذا موجود، شنو؟ صفوان. في الكافي المطبوع ما موجود صفوان. قال بس يأثر هذا على الاستدلال يوم يأثر، بس احنا نجي نبحث نقضي وقت. قال من هو؟ قال يعني ماذا، صفوان او قال زرارة؟ هذا ظاهر على انه لا يؤثر. المناسب ماذا؟ ان يكون ماذا؟ صفوان. فصفوان يريد أن يقول علما للحسن ابن محمد ابن سماعة: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. زين جيد. المهم ماذا؟ ما قاله، ليس من قال، لا يؤثر. قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. يعني إذن كل ما هو موجود في كتاب موسى ابن باكر وليس فيه اختلاف ماذا؟ عند أصحابنا. وهذا يعني أن روايات ماذا موسى ابن باكر شنو إيش راح يصير؟ راح يصير معتبرة. إسا هذا قل يلازم توثيق موسى ابن باكر او لا يلازم؟ عليك بالنتائج وليس عليك بمن بالطريق الى تلك النتيجة. بالتالي هذه شهادة من صفوان بان هذا ليس فيه اختلاف بين اصحابنا، فاذا على هذا الاساس يمكن الاعتماد على روايات موسى ابن باكر، ولعله يشم منها أيضا رائحة التوثيق، لأن الشخص الذي تعتمد على رواياته والاختلاف بين الأصحاب في الأخذ بها هذا ويلازم عرفا ماذا؟ وثاقة الناقل. هذه الرواية لا بأس بها، لا بأس بها إن شاء الله، سوية إن شاء الله يوم من دون إن شاء الله. مع ضم إن شاء الله أو بدون ذلك يمكن أن تكون هم طريق لتوثيقي أو على الأقل للأخذ بروايات صفوان. والنتيجة من خلال هذا كله أن موسى بن باكر لا يتوقف في من في رواياته، وسند الرواية إذن على هذا الأساس، الرواية التي بأيدينا. أرجعنا إلى صلب الموضوع، رواية ماذا؟ العملة المغشوشة. هذه الرواية التي يرويها موسى بن باكر إذن لا مشكلة فيها من حيث السند، هذا كله من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فيمكن الإشكال من ناحيتين، فيمكن الإشكال من ناحيتين في الدلالة. الأولى إن الرواية هكذا قالت، وإذا كنا عند أبي الحسن وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة. إن هذا يمكن أن يقال فعل من ال مو فعل هذا يولا فعل من الإمام، والفعل أعم من اللزوم، فلعله هذا شيء راجح وليس بلازم. فالإمام ماذا قطعه نصفين شيء راجح، أو قال على أنه ألقه ماذا في البالوعة. إن قلت كلمة ألقه أمر، والأمر ماذا ظاهر في الوجوب، قلت هذا إلقاء لما يرجع إلى الإمام، فلوس الإمام، هو أراد ماذا إلقاءها في من؟ إلقاءها في البالوعة. هذا وإنما يدل على الوجوب ويكون بحكم ويكون قولا لو كانت الأموال هذه والدراهم علما لشخص آخر غير الإمام، هنا نعم ظاهره الوجوب. أما إذا كان المال راجع إلى الإمام والإمام أراد على أنه ماذا يتلف هذا المال من باب الرجحان، فحينئذ لا بأس أن يقول ألقه في البالوعة، هذا يكون بحكم الفعل لا يكون بحكم ماذا القول في الدلالة على اللزوم. وهذه نقطة هم أيضا ظريفة يجدر الالتفات إليها. إذن من هذه الرواية لا نستفيد الوجوب لأنها فعل، تحكي عن فعل للإمام عليه السلام، هذا أولا. وثانيا إن الإمام علل وقال حتى لا يباع شيء فيه غش، فالمشكلة إنما هي من حيث ماذا البيع. أما إذا فرض أنه هذه الدراهم لم نتخذها وسيلة في البيع وإنما أردنا منها الادخار دون ماذا التعامل بها مع إحراز ذلك، فحينئذ الرواية لا تدل على لزوم الإتلاف، بل تدل ما لا مانع من الادخار، ادخار آنذاك. إذن من ناحيتين هذه الرواية قاصرة الدلالة. والخلاصة أريد ننهي كلامنا بالنسبة إلى هذه الرواية، الخلاصة إن هذه الرواية إن تمت سندًا تبقى المشكلة من حيث الدلالة كما أشرنا إليه. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية قلنا روايتين أكو عندنا. شلك شغل السيتي شو تريد؟ أنا أحب الطوابع، ماكو واحد يجمع طوابع؟ أنا أحب ماذا أجمع دراهم، هواية عندهم هذه الهواية، فيجمع يريد ماذا يجمع عملات، هو ماذا عنده مو مال بيع ما يريد يبيعها، عده صندوق ومحتفظ بها هواية. زين الرواية الثانية ما رواه الشيخ الطوسي قدس سره قال بري، وعنه عن علي الصيرفي عن المفضل ابن عمر الجعفي والرواية هكذا: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما. إلي يعني منه؟ إلي مفضل ابن عمر. فألقى إلي درهما منها فقال: إيش هذا؟ منه فقال؟ الإمام. إيش هذا؟ فقلت: ستوق يا ستوق، التاء مشددة، السين مخير بين أمرين، بين الضم وبين الفتح، وهو عبارة عن المغشوش. قال في الوافي جزء 18 صفحة 647: الستوق بالضم والفتح معا وتجديد التاء. ثم فسره الزيف البهرج الملبس بالفضة. ويظهر ماذا من الرواية ومن الكلمات؟ أن هذا درهم الستوق مركب من ثلاث طبقات: طبقة أولى فضة، طبقة ثانية في الوسط نحاس، طبقة ثالثة فضة. إذن طبقتان فضة، العليا فضة الأولى، ثالثة أيضا فضة، في الوسط ماذا؟ نحاس. فهذا يعبر عنه بمن؟ بالستور أو الستور أو الستور. أصبر لي شوي. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق أو ستوق قلنا. فقال: وما الستوق؟ فقلت، هذا بعد المفضل بن عمر قاعد يقول للإمام عليه السلام: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة. فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. الجزء 18 من الوسائل صفحة 186 الباب 10 من أبواب بيع الصرف، الصرف الحديث رقم 5. والوارد هنا في العبارة: فقلت طبقتين فضة. على هذا التعبير قد تصير الطبقات كم؟ 4 راح تصير، ولكن مع العبارة يلتئم ماذا؟ إيه؟ أو ما يلتئم الوافي، صاحب الوافي رحمة الله عليه في نفس المصدر، هو الذي جزء 18 صفحة 647 قال: الصواب طبق من فضة، طبق مو طبقتين، طبق من فضة. وكأنه مما صحفه النساخ، هي أصلا ما إلى معنى طبقتين، ما إلى معنى. على أي حال، فالمقصود على أنه هذه الرواية قد يستدل بها علما على وجوب الإتلاف، فإنه عليه السلام قال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. والكلام أيضا يقع مرة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. أما السند فقد رواها الشيخ الطوسي قدس سره بقوله عنه، والمقصود من عنه ابن أبي عمير بقرينة الشارق. ذني هم أقول لك بعض مرات أنت قد تراجع تتردد عنه منو هنا المقصود، بعض مرات واضح منين أنت تقدر بالوسائل، يعني من صاحب الوسائل تقدر رأسا تقول عنه واضح المقصود، بعض مرات قد شوي يخفي، فيكون تراجع المصدر، من مراجعة المصدر يتضح لك ذلك. هذا لعله من هذه إذا تراجع المصدر كان ينقل الشيخ طوسي رحمة الله عليه عن محمد بن أبي عمر، وبعدين قام يقول عنه، فهي عنه عن ابن أبي عمر. زين، فإذا وطريق الشيخ إلى ابن أبي عمر أيضا لا مشكلة فيه، المشكلة تبقى من ناحية علي الصيرفي والمفضل ابن عمر. أما بالنسبة إلى علي الصيرفي فهو مجهول الحال، لم يذكر بتوثيق. ولكن بناء على تمامية كبرى أن كل من روى عنه أحد الثلاثة فهو ثقة، هذا ممن روى عنه أحد الثلاثة، محمد بن أبي عمير الشيخ إلى طريق معتبر إلى محمد بن أبي عمير، وقد روى عن علي الصيرفي، فإذا مشكلة من هذه الناحية بناء على من يبني، لا مشكلة من هذه الناحية. المشكلة إذن ماذا من ناحية، تبقى المشكلة من ناحية المفضل ابن عمر، والمفضل لم يذكر أيضا بتوثيق. طبيعي من يبني على كامل الزيارة أو تفسير القمي، هذا مات المشكلة عنده محلولة. إذن ماذا نصنع؟ هل من طريق من هنا وهناك يمكن أن يقال إن هذا الكتاب الذي هو منقول عنه توحيد مفضل، هذا من يقرأه يعرف أن هذا لم يصدر، ماذا لم يصدر من إنسان عادي، هذا حتما هو صادر من معدن العصمة والطهارة، لأن على ما يقال ينقلها هو الذي ينقل بالرواية. كنت سمعت في المسجد، رأيت ماذا فلان الذي بعض الزنادقة يعني الملحدين رأيت فيما بينهم سيدنا أبي العوجاء هو وغيره أو فالمقصود أنهم أنكروا شككوا في أصل وجود ماذا خالق لهذا العالم إلى آخره. فيقول ذهبت إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه والإمام ورآني متأثرا جنت، قال ليش متأثر شنو؟ حكيت له القصة كذا وكذا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه خصص لي من وقته المبارك وقتا في كل يوم، تعال في هذا الوقت، وكان يلقي علي أدلة في الحقيقة تثبت ماذا؟ تثبت شنو؟ وجود خالق لهذا العالم. والذي ذكر الإمام صلوات الله عليه الذي يقرأ هو هذا توحيد المفضل، موجود في البحار، ماذا الذي يريد يراجع توحيد المفضل موجود، فشيء جيد مراجعته جيد، عبارة عن دليل الذي نعبر عنه ماذا يعبر عنه بحسب المصطلح دليل النظام، والذي أكد عليه شنو؟ القرآن الكريم، دليل النظام لإثبات وجود ماذا؟ الخالق، أن هذا النظام الذي موجود في العالم، هذه الدقة الموجودة في العالم هي الذي هو حساب الاحتمال، بالمصطلح مات الآخر حساب الاحتمال. فهذا النظام بهذه الدقة لا يمكن أن يكون حصل عفوا ومن الصدفة، بحساب الاحتمال هذا ضعيف. هذا من حيث الكبرى والمنهج واضح هذا المقدار، لكن تعال انت ماذا بين من حيث شنو الصغرى أين الدقة. فالإمام أخذ يبين دقائق الأمور في عالم السماء، يطيق دقائق، وفي عالم الأرض وفي عالم البحر وفي عالم الخلق، يعني كلام ما يمكن أن يصدر ماذا من إنسان عادي، ما يصير. أوليس هذا المقدار يدل على أن الإمام لما نهتم به بهذا الشكل هذا المقدار ما به دلالة على أن الرجل ماذا ثقة والإمام يركن إليه، وإلا ما كان إذا لم يكن ثقة لا يليق أنه تعال ويخصص له وقت ويبين له هذه بعدها قضية ماذا همات يما قد واحد يقول لا شهي لا خوك أنت تقول لا، لكنه لفت شيء ماذا وجيه. إن قلت ومن قال على أنه هذا الكلام الذي صدر من في توحيد المفضل صحيح؟ نحن نجزم بأنه صدر من معدن العصمة والطهارة، ما يصير كلام عادي. لكن من قال أن الإمام وجهه علما إلى المفضل؟ لعله موجه علما إلى إنسان آخر وانتحله منه، انتحله شاف خوشي مثل بعض الناس أكو كتاب مؤلف هذا وينسب ماذا إلى حاضر محضر. هو هنا يحتمل هذا الشيء، يحتمل هذا الشيء، فكيف نثبت على أن الكلام الذي ألقاه الإمام هو كان للمفضل؟ فلعله لغير المفضل، لكن المفضل انتحل هذا المعنى ونسبه إليه. إن قلت هكذا قلت لو كان هذا لغيره كان يعني كان يدعيه الغير ولو بشكل ضعيف، ولم نجد من يدعي ولم نسمع بأن هناك من يدعي يقول هذا الكتاب ماذا لي، ماكو ماكو أبدا، وحده وحده هذا هو الذي يقول هذا الكتاب شنو لي، وماكو واحد ماذا يعارضه على مر التاريخ ولم ينقل شيء. إن هذا أيضا يورث الاطمئنان بأنه ماذا الكتاب له. نعم تبقى هذه الدقة وهي على أنه شنو، مثلا افترض على أنه يعني بعض الخصوصيات بعبارة أخرى، إمام هيك خصص لي وهيك قال لي وإلى آخره، هذا ليس بالمهم. بالتالي الإمام ألقى عليه هذا التوحيد، وإذا ألقى عليه نفس إلقاء الإمام عليه السلام له، هذا همت مو مال يوم يوميا، أنت يكون تراجع يعني هذا الإلقاء واضح على أنه مو مال شنو يوم ويومين، فالإمام ماذا حتما مثل ما قال يعني في أيام، هذا يدل هو هذا على اهتمام، حتى إذا هو الرجل ما يقول يدل على اهتمام. فإذا على هذا الأساس المفضل إن شاء الله تعالى هم يمكن المشي، يمكن ماذا التساهل من ناحيته. تبقى المشكلة ماذا من حيث الدلالة، ويأتي ماذا، تأتي نفس المناقشتان السابقتان في الرواية السابقة، فيقال على أنه الإمام عليه السلام قال اكشرها، وهذا لعله ماذا درهم الراجع إليه أراد أن لا أراد أن ألقي الدراهم، هاي دراهم مالت من كانت مال أناس آخرين ومالت الإمام، لعلها مالت الإمام عليه السلام، فأراد أن يكسر هذا الدرهم قال اكسر. هذا ما يدل علما على الوجوب، لأن الدرهم راجع إلى الإمام ولم يرجع علما إلى غير الإمام حتى يدل على الوجوب. وثانيا الإمام ماذا علل، قال فإنه لا يحل ماذا بيعه ولا إنفاقه، فالبيع لا يجوز. أما فعلى هذا الأساس إذا لم يقصد البيع قصد ماذا الادخار، أحرزنا ذلك الرواية لا يمكن أن نستفيد منها آنذاك ماذا الحرمة، الكسب كان مطلوبا بنحو الطريقية إلى أن لا يتحقق ماذا البيع. إذا من خلال هذا اتضح أن كلتا الروايتين، النتيجة الذي أريد أقولها، كلتا الروايتين وإن تمتا سندا ولكن تبقى المشكلة من حيث الدلالة، هذا شيء، وشيء آخر نقوله ولو سلمنا الدلالة رغم هذا لابد من رفع اليد عن الظهور في الوجوب، وذلك لوجود روايات أخرى أكثر من واحدة يستفاد منها أن العملة المغشوشة لا يلزم ماذا لا يلزم إتلافها. نقرأ تلك الروايات فالجمع عمات ماذا حينئذ نجمع تحمل، إذا هذه هكذا تدل فحينئذ يحمل ماذا تلك الآمرة بالكسر يحمل علما على الاستحباب، لا بد من قراءة هذه الروايات إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.